كان على الخبر الذي أذعناه منذ قليل. وفي معلومات جديدة فأن الجيش تمكن من توقيف حسين نمر صباغ في الكارنتينا مطلق النار على موكل التشيع في قصقص. وفي معلومات أن الصباغ صاحب محل في منطقة أرض جلول حيث كان يمر موكل التشيع مطلقا الهتافات ما أثار الصباغ فأطلق النار على المشيعين قبل وصولهم إلى المدافن مرضيا ستة منهم. وفي الأحداث المتفرقة رمى مجهولون الليلة الماضية قنبلة صوتية على مركز القوات اللبنانية في بيت الشعار في المتن، كما ألقيت قنبلة ممثلة على مركز للكتائب في جلديد. والآن ننتقل مباشرة إلى السرايا حيث يتوجه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بكلمة إلى اللبنانيين حول آخر التطور.
أيها اللبنانيون، يا أبناء بيروت المحاصرة والمحتلة الصامدة والصابرة، يا أيها الأحباء في كل مدينة وبلدة وقرية وحي ومنزل، أيها اللبنانيون واللبنانيات في بلاد الاغتراب حيث يؤمن العيش ويشتد الحنين ويزداد الوجع ويتصاعد القلق، يا أحبائي في الطريق الجديدة وضربور وراس النبع وراس بيروت وعائشة بكار وساقية الجنزير والحمرة والزيدانية والمصيطلي والبسطة وزائر بلاط وكل شوارع عاصمتنا الحبيبة، يا أهلي وأبناء وطني في الضاحية الجنوبية الضاحية الضحية، يا إخوتي في صيدا والأشرفية وأقليم الخروب وبشامون وعرمون وكيفون والإقمطي وعلي وبحمدون، يا أعزائي في طرابلس وعكار وكسروان وجبيل وجوني وبعلبك وزحلي وشتورة والهرمل وصور والنبطي وقرى جبل عامل، يا أحبائي في تلفزيون المستقبل وإذاعة الشرق وصحيفة المستقبل وباقي وسائل الإعلام التي تعرضت للاضطهاد والتنكيل، لن تسقط دولتكم تحت سيطرة الانقلابيين ولن يقبل الشعب اللبناني أن تستباح حريته ليعود للتسلط والقهر والإرهاب. أيها اللبنانيون أيها اللبنانيات، يا شباب لبنان يا شابات لبنان، ما كنت أود أن أطل عليكم في مثل هذه اللحظات الأليمة والحزينة التي يعيشها الوطن وتعيشها بيروت الحبيبة التي كانت وكنا وما زلنا نريدها منارة الديمقراطية والثقافة والتألق وتعدد الآراء، وقد تحولت إلى غابة تفترسها الأحقاد ويمزقها أزيز الرصاص وانفجارات القنابل الصاروخية وتسيل منها دماء الأبرياء. إنها لحظات مؤلمة هي التي يعيشها لبنان وعاصمته، وقد تلقى حلم الديمقراطية والنظام المدني والتداول السلمي للسلطة طعنة مسمومة من الانقلاب المسلح الذي نفذه حزب الله وعوانه على لبنان وعاصمته وأهلها، مستبيحا منازلها وأملاكها ومؤسساتها وتقاليدها ورسالتها. أيها الأحباء، لقد اعتقدنا وما زلنا نعتقد أن الخطر المحدق بوطننا قادم من إسرائيل، عدونا التاريخي والحقيقي المتربص بنا على حدودنا الجنوبية. لكن التجارب التي نمر بها الآن تقول أن بيوتنا وحرماتها وكيان دولتنا ونظامنا الديمقراطي الذي ارتضيناه فريدا ومميزا في العالم العربي أصبح في قبضة إخوان لنا في الوطن لا يرون إلا العنف المسلح والانقلاب والتسلط وفرض الرأي وسيلة للتفاهم. قالوا بحماية المقاومة ضد إسرائيل ونحن لم ولن نفرط في ذلك، لكنهم عملوا للسيطرة، كانوا ينادون بالشراكة ويهدفون إلى الاستئثار. روجوا للحوار واعدوا للتصعيد، يتحدثون عن التهدئة ويهيئون للحرب. قاومنا المحتلة الاسرائيلية متضامنين جنبا الى جنب بكرامة وعناد وصمود وتمسك بحريتنا وسيادتنا، فنجحنا ان نمنع اسرائيل من الانتصار، والله على ما نقول شهيد. فكانت النتيجة انهم اتهمونا فور انتهاء العدوان الاسرائيلي بالخيانة والعمالة. لقد تحررت الارض التي احتلتها اسرائيل خلال العدوان الاخير بفعل وحدة اللبنانيين وجهود الحكومة اللبنانية، وذلك بشهادة اللبنانيين والعالم اجمع. فكان الجواب ان عمدوا الى تقسيم اللبنانيين وميزوا بينهم، بين شريف وطاهر ونظيف ووطني وخائن. ايها الاخوة المواطنون، ماذا يفعل حزب الله في شوارع وأزقة بيروت؟ هل انتقل موقع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، في فلسطين المحتلة، إلى ساحة رياض الصبح لكي يتم احتلالها ونصب الخيم فيها ونصب الخيم في قلب العاصمة بيروت؟ ماذا يفعل حزب الله على طريق مطار رفيق الحرير الدولي؟ هل بقطعه الطريق لكل اللبنانيين الى المطار يقطع طريق الامداد الى تل ابيب؟ ماذا تفعل ميليشيات حزب الله وحركة امل واعوانهما في احياء بربور وراس النبع والبسطة والمزرعة وراس بيروت وغيرها من الاحياء الامنة؟ ايها الاخوة، ايها المواطنون، هل كانت لدينا مشكلة مع حزب الله؟ نعم، كانت لدينا مشكلة حقيقية مع حزب الله. وهنا دعوني اقول من باب الصراحة المباشرة والمخلصة، هل طرحت الحكومة اللبنانية يوما انها تريد نزع سلاح حزب الله بالقوة؟ حتما لا. وقلنا ذلك سرا وعلنا وفي كل محفل من المحافل ومع قادة الدول في العالم، ويعرف ذلك اللبنانيون والعالم اجمع. وكنا في ذلك نعبر عن ايماننا وعن قناعتنا العميقة بذلك. هل مشكلتنا مع حزب الله اننا اختلفنا في توصيف العدو وتحديده؟ حتما لا، فاسرائيل هي العدو وسوريا هي الشقيق وستظل الشقيق مهما زادت في ظلمها للبنان. لكننا سنظل متمسكين بحقنا وبعلاقة ندية ومتكافئة مع الشقيقة سوريا، مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. هل اعلنت الحكومة اللبنانية الحرب على حزب الله، او انها فكرت باستهداف طائفة لبنانية كريمة؟ نحن ولن نعلن الحرب على حزب الله وجميع الطوائف في لبنان شركاء مؤسسون في هذا الوطن. تشاركنا جميعا سوية مع بعض في الماضي، ولن تنفصم عرى علاقتنا الوطنية الوثيقة في المستقبل، بل يجب ان تتعزز. لكن المشكلة ان حزب الله قرر بمفرده كيف يجب ان يكون مصير ومستقبل لبنان، وحدد على هذا الاساس معسكر الاصدقاء ومعسكر الاعداء. ان مشكلتنا مع حزب الله ان هو الذي يحتكر لنفسه حق متى وكيف تكون الحرب ومتى يكون السلم، وقرر في ذات الوقت أن من لا يوافق على ما يقوله ويعلنه هو متآمر وخائن ومجرم وعميل. مشكلتنا معه في نظرته إلى الدولة اللبنانية ودورها وعلاقته معها. هذا هو جوهر مشكلتنا مع حزب الله، من دون زيادة أو نقصان. ودعوني أكون واضحا كل الوضوح، إن المشكلة الفعلية مع حزب الله أنه قرر أن يفرض على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني ثقافته، وأن يلزمه بخيارات يراها هو مناسبة ومقنعة من وجهة نظره، ومن دون نقاش مع الآخرين المعنيين بالأمر، ولا سيما مع المواطنين الذين يدفعون حقيقة ضريبة الدم والدموع ويتحملون مخاطر ضياع المستقبل. لقد قرر حزب الله أنه هو من يحدد أمنه وسلاحه وسلاح إشارته بمعزل عن رأي الدولة ورأي باقي اللبنانيين. وحزب الله قرر أنه على الشعب اللبناني أن ينساق خلفه وينساق خلف رأيه، وإلا فإن كل من يخالف هذه التوجهات يعتبر مجرما أو عميلا أو خائنا أو إلى ما هنالك من نعوت حسب القاموس المستعمل هذه الأيام. نحن لم نكن نريد الخلاف أو المواجهة مع حزب الله، ولطالما كان موقفنا واضحا في إعلاء شأنه ودوره في التحرير من الاحتلال الإسرائيلي، وإعلاء شأن تضحيات وبسالة المقاومين، وذلك عندما كان السلاح المقاومة موجها ضد العدو الإسرائيلي، ولكن ليس عندما يصبح السلاح موجها ضد إخوان لهم في الوطن. نحن لم ولن نعلن الحرب على حزب الله، والدليل أنه لم يكن هناك من المقاتلين في مواجهته، لكننا في ذات الوقت لم نقبل أن تستباح الحرمات وتقتحم الأحياء والبيوت ويقتل الآمنون والأبرياء، وأن يفرض حزب الله حربه على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني، وأن يفرض كذلك خياراته وأساليبه وإرادته التي قررها من دون العودة للنقاش مع اللبنانيين عبر المؤسسات الدستورية الرسمية والشرعية لاتخاذ القرار بشكل ديمقراطي ويرضي كل الأطراف. لم تعلن الحكومة الحرب على حزب الله، غير أن حزب الله أعلن حربا وشنا بهدف تغيير التوازنات المحلية والإقليمية والدولية، فيما نحن نعمل على إبعاد بلدنا عن الصراع الإقليمي والدولي. إننا نرى أن من يقرر الاستراتيجية الدفاعية للبنان هو الشعب اللبناني عبر مؤسساته الدستورية المنتخبة من قبل شعبه. وإذا أراد حزب الله أن يستعمل سلاح إشارة، إن عبر شبكة اتصال سلكية أو لا سلكي أو غيرها، فإن ذلك يجب أن يكون بمعرفة الدولة اللبنانية وموافقتها ومن ضمن مؤسساتها وليس من خارجها. فقرار الحرب مع إسرائيل هو قرار لبنان تتخذه الدولة اللبنانية وليس قرارا فئويا أو حزبيا. أيها الإخوة، أيها المواطنون، إن ما سمعناه أول من أمس لم يكن إلا كلاما لكسب الوقت من أجل استباحة الوطن واستكمال الانقلاب على الدولة والنظام الديمقراطي. تبيحت شوارع بيروت ومؤسساتها ومناراتها الإعلامية ومؤسساتها التربوية وشوارعها ومنازل نوابها ووزرائها والآمنين اللبنانيين فيها. لقد قال السيد حسن نصر الله أولا من أمس إن منطق حزب الله هو منطق الدولة، متهما الآخرين باتباع منطق العصابة، متهما الآخرين باتباع منطق العصابة. لكننا لم نفهم ولا يستطيع اللبنانيون أن يفهم في أي منطق يمكن تصنيف ما يجري من قتل للأبرياء على قارعة الطريق وقفل المؤسسات الإعلامية وتهديد لقمة عيش اللبنانيين وحرق الصحف ومكاتب التلفزة وقطع الطرقات. إنه حقا لمنطق غريب وعجيب عندما قيل وعندما طبق. ترى أيها الإخوة، هل تسببت مؤسسة الحرير التربوية التي أتاحت الفرصة لتعليم 34,000 طالب من شباب لبنان من كل الطوائف والمناطق، هل تسببت هذه المؤسسة الوطنية الكبرى في الاعتداء على حزب الله ومقاومته الغراء حتى تقتحم ميليشياته وغيرها مكاتب المؤسسة وتعيث فيها فسادا وتفسيرا؟ سأقولها بصراحة مرة أخرى، في الحقيقة إنه أصبح اليوم لحزب الله مشكلة مع كل لبنان وليس مع الحكومة وقراراتها. أيها المواطنون، أيها اللبنانيون، إن العلاج بالمسكنات والتلقي خلف العبارات العامة والملتبسة لم يعد ينفع. دعونا نطرح الأمور كما هي وكما نفكر فيها بحثا عن الحل. نحن لم نعد نقبل أن يستمر وضع حزب الله وسلاحه على هذا الوضع. اللبنانيون لا يستطيعون أن يستمروا في هذا الحال، كما أننا لم نشك يوما أن حزب الله قادر على احتلال مدينة بيروت عسكريا كما حدث وبسعد. لكننا كنا صدقنا قوله أن سلاحه لن يوجه يوما إلى الداخل. لكن على حزب الله أن يدرك أن قوة السلاح لن ترهبنا، أن قوة السلاح لن ترهبنا ولن نتراجع أو تجعلنا نتراجع عن موقفنا وقناعتنا حتى لو ذهب في استعماله السلاح إلى أبعد مما أقدم عليه. لن نقبل أو نجيز ما يجري من قتل واعتداء، لن نقبل أو نجيز ما يجري من قتل واعتداء، ونحن في ذلك نحتمي بمنطق الدولة وسيادة القانون، ونعتصم بقول رب العالمين في كتابه العزيز حين قال: لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. نحن نتمنى أن يكون حزب الله قد لمس خلال الساعات الماضية أن القوة لن تحل المشكلة، إذ أن الحل وكما كنت أقول دائما هو في التلاقي والحوار. وليس صحيحا أننا رفضنا الحوار، بل الصحيح أننا رفضنا الدعوة للحوار الموجه إلا دعوة للدعوة الشوارع الموجهة من رئيس مجلس النواب باعتباره طرفا أساسيا في النظام، مثله مثل بقية الأطراف، ولا سيما عندما جرى حصر الحوار بموضوعين اثنين كان قد جرى توضيحهما. نحن نريده حوارا حول المشكلات الحقيقية بين أبناء الوطن للوصول إلى حلول ولمعالجات الأزمات، والطريق مفتوح نحو الحوار، ومن دون تشاطر على بعضنا بعضا. إذ أن هذا التشاطر لن ينفع، فقد بتنا نعرف بعضنا بعضا تماما، ولا حاجة لتكبير الكلفة والخسارة. لهذه الأسباب أجد نفسي مدفوعا إلى الصراحة والوضوح عبر المبادئ التالية. أولا، لم يعد أي منا حياديا، ورعاية الحوار بحاجة لطرف محايد، وبالتالي علينا أن نتفق سوية على الطرف المحايد أو الصيغة المحايدة التي تجمعنا لكي نتلاقى على الحلول التي نتفق عليها. ثانيا، سنكون صريحين، لقد بات سلاح حزب الله أكثر من أي وقت مضى مسألة تستدعي الحوار والاتفاق بين اللبنانيين، ولن تعود البلاد إلى طبيعتها إذا لم يقتنع حزب الله أن حمايته وسلاحه الذي يجب أن يكون موجها حصرا لصد اعتداءات إسرائيل، وهذه الحماية لا تكون بالسلاح بل بموافقة اللبنانيين ومن خلال الدولة اللبنانية، وإلا لم تكون لهذا السلاح إلا وظيفة عنفية من خارج الشرعية ومخالف لقواعد العمل السياسي. لذلك يجب علينا وعلى حزب الله أن نبحث عن السبيل للتوافق حول هذا الموضوع ومن خلال مؤسسات الدولة وليس من خارجها. ثالثا، إن تطوير النظام السياسي اللبناني ضروري، لكن هذا التطوير لم يكن بالإكراه ولا بالعنف، بل بالنقاش الهادئ وعبر الأطر المؤسساتية. ومن هنا فإننا قد نكون بحاجة لصيغة مرحلية للانتقال إلى الحلول التي أشرت إليها، وذلك برأيي يتحقق عبر الخطوات التالية. ألف، إن القرارين الصادرين عن الحكومة لم يصدرا بعد، وسيصار إلى وضعهما في عهدة قيادة الجيش، وعليه يمكن الانطلاق إلى الخطوة الثانية. ب، انسحاب المسلحين من الشوارع وفتح الطرقات وإزالة الاعتصام، على أن يتولى الجيش وقوى الأمن الداخلي الحفاظ على الأمن فورا، ويصبح عندها وفيها كل مسلح في الشارع خارجا عن القانون. ج، انتخاب الرئيس التوافقي كذلك فورا، وعلى قاعدة أن الحكومة الأولى للعهد المقبل هي حكومة وحدة وطنية لا يكون فيها للأكثرية القدرة على فرض أي قرار، وليس للأقلية فيها القدرة على التعطيل. د، الدائرة الانتخابية المقبلة هي القضاء، مع ترك أمر البت بالصيغ التفصيلية الباقية لمجلس النواب عندما تبدأ مناقشة مشروع القانون. ها، التزام الأطراف، جميع الأطراف بميثاق شرف للتهدئة الإعلامية يمكن أن توضع أسسه فيما بين المؤسسات الإعلامية ذاتها. هذا ما نعتبره مدخلا من الحل، يمكن أن نناقشه ونصنعه بأيدينا لإخراج بلدنا لبنان من المأزق. أيها الإخوة، لقد طلبت من قيادة الجيش أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية اللبنانيين وحفظ السلم الأهلي، وما زلت اصر على قيام الجيش بواجبه الوطني كاملا ودون ما تردد او تأخير، وهو ما لم يتحقق حتى الان. ويدعو هذا الواجب الوطني الجيش، وانا اطلب منه مجددا ان يفرض الامن على الجميع وفي كل المناطق، وان يردع المسلحين ويخرجهم من الشوارع فورا، ويزيد الاعتصام، ويعيد الحياة الطبيعية الى العاصمة وسائر مناطق لبنان بما يبدأ الفتنة، لعن الله من يقضها. ايها اللبنانيون، ايها الاخوة اللبنانيون، لقد اسقطنا قبل ذلك جمهورية الخوف، ولا يمكن لها ان تعود. فدولة الظلم ساعة، ودولة الحق الى قيام الساعة. من هذه المنطلقات التي اعلنت انني ادعو اخواني المواطنين في كل لبنان لكي يشاركوا في التمهيد للحل بالوقوف دقيقة صمت وحزن على الضحايا البريئة الذين سقطوا، وذلك عند الساعة 12 من ظهر غد، رافعين الأعلام اللبنانية كخطوة أولى لإعلان الندم ورفض العنف والتقاتل الداخلي والاحتراب الأهلي. كل أخوة المواطنين مدعوون ظهر غد للوقوف بالشارع في جميع الشوارع في لبنان، على شرفات منازلهم، في كل مكان من لبنان، للوقوف دقيقة صمت وتفكير وتبصر في أن بلدنا يستحق منا أن نعمل حقيقة لإنقاذه ولإنقاذ أنفسنا. أيها الإخوة اللبنانيون، لن نخاف، وسيظل صوتنا عاليا وحرا، وسيظل لبنان بلدا للحريات وللانفتاح وللاعتدال وللممارسة الديمقراطية من خلال المؤسسات الدستورية، وللانتقال السلمي في تداول السلطة. وسيبقى لبنان، سيبقى لبنان بلدا حرا عربيا سيدا ومستقلا، وسيبقى لبنان